بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. وصلنا في تكملة شرح الحديث 32، حديث لا ضرر ولا ضرار. والمصنف يبين بعض أنواع الأفعال أو التصرفات التي لا تضر بالغير، وبالتالي لا ينبغي أن يتحجر فيها الإنسان. قال رحمه الله تعالى: وقد خرج الخرائطي وابن عدي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، حديثا طويلا في حق الجاري، وفيه ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه. ومنها نعم. لا، شوف، أصل غالب هذا الحديث في داخل تحت المعاني، يعني هذا لا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه، هو لو ما جاش معناه موجود، بس كأنه إيه يعني زيادة في التوضيح. لكن هل مثلا لو فرضنا هذه الرواية ملهاش وجود، وانه جاء واحد هيسد على جاره ويؤذيه، هيدخل في تحت حديث لا ضرر ولا ضرار، يعني تمام. فغالب ما يريده فعلا بتجد انه ايه داخل تحت الحديث الام اللي هو الايه الاصلي، وبالتالي ما يضرش هذا الايه هذا الضعف اللي هو جزئي، يعني جزئيات ضعيفة، لكن الاصلي نفسه يعني واضح وممكن يكون من مقاصد الشريعة الاساسية. تمام. ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها، يعني فيسحب منها الايه الماء، فإنها تطم، أي البئر الثانية، في ظاهر مذهب مالك وأحمد. وخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضار في الحفر، أي لا يضر بعضكم بعضا، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه. ومنها أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما، يعني بيته جنب بيت جاره بإيه هو بيدق فيه جامد أو بيهدمه أو شيء، وده سيؤدي إلى سقوط بيت جاره، ينبغي أنه إيه يحتاط لإيه لمثل هذا، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية. وكذا إذا كان يضر بالسكان في بيته كما له رائحة خبيثة ونحو ذلك، أيعمل شيء هيؤدي إلى رائحة خبيثة، هيفتح فرن تمام، وهذا الفرن سيؤذي السكان أو سيؤدي إلى التهاب الحرارة عليهم في بلاد تكون فيها الصيف شديدا، مثل هذه الأشياء مراعاة في الشريعة. ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول. مثلا مع قطعة أرض صغيرة في وسط أرضك، فهنا ممكن يجبر على الإيه؟ على بيعها بثمن المثل، لأنها لا تفيد، وفي نفس الوقت إيه؟ هو بيجعلها كمسمار جحا. فمثل هذه الأشياء اللي هي يعني بيستخدمها البعض في الإساءة للآخرين والإضرار بهم، ما تصح في الشريعة، ويجبر على ايه على البيع. ها ما هو هيبقى لازع علشان ما يجيش واحد ايه يضره، يعني صاحب الارض اللي هو بيدخل لها. ومنها ان يكون له ملك في ارض غيره ويتضرر صاحب الارض بدخوله الى ارضه، فانه يجبر على ازالته ليندفع به ضرر الدخول. وخرج ابو داود في سنن من حديث ابي جعفر محمد بن علي على انه حدث عن ثمرة ابن جندب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان ثمرة يدخل إلى نخله كل شوية، داخل النخل حقه وهو شيء يسير، فتأذى به صاحب البستان ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله، قال: أنا بدي لك إيه؟ أنت معك ثلاث نخلات هنا، أنا سأعطيك أربعا في مكان إيه؟ في مكان بعيد بدل ما تدخل عليه. قال: لا، ما ينفعش، لا، يجبر على ايه على انه يناقل، لانه شيء ينفع اخاك ولا يضرك فلا ينبغي انك تتعند كل شوية داخل عليه وهو جالس مع اهله او شيء من هذا القبيل، يعني كأنها كانت تلك البساتين نوع من الراحة شوية او التنزه للناس، يعني له بستان ولا شيء بيأخذ زوجته يجلسه شيء الله اعلم ربما يتغدوا او يأكلوا فيه او شيء من هذا القبيل على اساس يرتاحوا شوية، يعني فده داخل طالع. ها لا يعني لا مش شرط بزيادة، بس لكن في بعض الأحيان يقيم عليه الحجة بالزيادة، يعني أنا بدي لك أزيد، يعني فهو المطلوب ثمن المثل، يعني إيه المثل إنه إيه مثلها، لكن لو كمان زاد أقام عليه الإيه أقام عليه الحجة. يعني قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فده تعنت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه لي ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه، فأبى، فقال: أنت مضار، يعني أنت متعنف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاقلع نخله. وقد روي عن أبي جعفر المرسلة. قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث: كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان أو نائبه اللي هو الحاكم، يعني ولا يضر بأخيه في ذلك، وفيه مرفق له. تمام، زي بعضهم الآن مثلا يأتي بيت يرثونه من أبيهم أو شيء، وبعدين يشتي يتقسم بعضهم، يعني ولا تقسم طلع له حمام، ما ينفعش، يعني إيه إما يعيشوا سوا يسيبوه على ما هو عليه، ولا أحد يشتريه أو يبيع نصيبه، يعني لكن يصمم يقول لك نقسم، فأنت تأخذ لك حمام وده أخذ له نصف غرفة وده أخذ له مدري طرقة أو ما ينفعش، يعني إيه ده تعنت وإفساد للإيه إفساد للشيء، يعني لا هو مش بسبب المضارة، هو بيمنعها من حقها. شوف المضارة إنك تتعدى على حقه، لكن إحنا بنيجي نقول له اديها حقها خرج لها حقها، أي شيء في المضارة هنا؟ يعني طب مش شرط إنك تديها الأرض، اديها فلوس، ما بيدوش حاجة خالص، يعني المسألة ما بتكونش مش دي الحجة، لا مش دي الحجة، ولا يعني ايش المضارة لما تكون ارض كبيرة وهي لها قسم منها، ما فيش مضارة، يعني ما هيش دخلة في ارضك، ما هيش يعني زي اي جار، فهل هذه مضارة انها تصبح لها والاولادها ويجي زوجها؟ دي ليست مضارة في الشرع، المضارة ان انا اؤذيك في حقك وادخل عليك الضرر فيه، بينما ده حقي ولا يترتب عليه أذية لك، ليست مضارة. يعني هو بعضهم عنده مضارة من ناحية القبلية أو الاجتماعية، إنه إزاي ده غريب يجي يدخل علينا وياخد إيه ياخد ده حقها، هي حرة فيه إن شاء الله ترميه في الشارع، يعني ده من ناحية إيه اجتماعية، لكن شرعا غير معتبرة، ليست مضارة شرعية لأنه ده حقها. يعني الآن هذه قطعة الأرض هي هتاخد النصف ده، هتاخد النصف ده، طيب هتجيب زوجها هتجيب الجني، ما هي حرة، هي ما لاش ما حدش يقول ان ايه مضرة او شيء من هذا القبيل. يعني نعم لا يحق له، انما ان كان فيها نوع من المضرة نعم، لكن لو كانت قسمة عادية زي بقية الورثة هي زيها زي غيرها، يعني زي ما اخوه هياخد هي هتاخد النص، بس هتاخد قطعة ايه جنب بعضها او شيء من هذا القبيل، اما ان يجبرها او يفرض عليها الايه يشترطون ايش
انها تبيع ولها حق الاحترام،
اذا ما تبيع ما لها حق الاحترام، ما هذا يعتبروا كده، يعني قد ده شويه كويس انه بايه انه غيرهم في بعض المناطق زي البيضة وغيرها ما يعطيها ولو طالبت فقط، هنا ده حق الاحترام يروح ويقول لها خلاص انا مستعد اديلك، لكن لو جاء زوجك او فرضك ولا حصل شيء بيرميك في الشارع، ما مالكش اهل ما عرفك، فده قد بيديها يعني بيشتري منها، مش كده؟ ده جيد الى حد ما يعني حسن، وان كان في اصل الشرع انه لا يجبرها على الايه على هذا، وان حقها ده هو حق الصلة، يعني ده حق شرعي اللي هو ان يصلها، وانه لو زوجها اذاها يقف جنبها او يستقبلها او ينفق عليها ان طردها زوجها، فده شيء اخر يعني، لكن بعضهم هكذا، يعني هي مسألة مسألة أنانية مش ملهاش علاقة بالشرع. حتى أن بعضهم أذكر كنا مرة في البيضة ففي واحد بيقول في القرية أنا الوحيد اللي اديت أختي، والآخرون جاءوا ينكرون عليه يعني يريدون منعه. ليش؟ قالوا أنت تفتح علينا باب بدعة وضلالة. يعني يقصدهم أنه يعني مقصودهم أنت الآن تدي أختك، هتيجي أخت فلان تطالب وأخت فلان تطالب، فجعلوا السنة بدعة والهدي والحق جعلوه ضلالة، فحاولوا يمنعوه ما وفقهمش وأعطى أخته حقه وكلام زي كده. يعني هو شخص ملتزم يعني جزاه الله خير. ها؟
مراقيم تمنع ما يحس شخص خطأ.
مراقيم إيش؟
مراقيم الذي لا تمنع أنه أو ينقط الناس أو
كذا. كيف المراقيم تمنع يعني؟
مثلا
ها يعني مقصود بعضهم يتكاتب على هذا يفعلوا مرقوم. لا لا يتراقموا على المهر معقول شوية، ده قد يكون في إعانة يعني بعضهم اتفقوا على ان المهر 100,000 او 200,000 وايه واللي يزيد ممكن يعاقبونه. نعم، لكن يتراقمون بانه لا يورثوش النساء يكتبون هكذا. ها هذا يعني مزيد من الباطل، لانه كمان يعني ايه يسجلوه ياتي عليهم مكتوبا يوم القيامه. يعني ده لا يصلح. ها ايه يعني عامله زي الصحيفه اللي هي كان اسمها ايه اللي وضعوها في الكعبه في مقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، فدي نفس الايه نفس الصحيفه مبنيه على الظلم لا تصح. قال وقال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجابه إلا أجبره السلطان ولا يضر بأخيه في ذلك، وفيه له مرفق وفيه مرفق له في متسع يعني. وخرج أبو بكر الخلال من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن صليط ابن قيس عن أبيه أن رجلا من الأنصار كانت له في حائطه نخلة لرجل آخر، فكان صاحب النخلة لا يريمها غدوة وعشية ما يسبهاش، فشق ذلك على صاحب الحائط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة خذ منه نخلة مما يلي الحائط مكان نخلتك، قال لا والله، قال فخذ مني ثنتين، قال لا والله، قال فهبها لي، قال لا والله، قال فردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه نخلة مكان نخلته. وخرج أبو داود في المراسيل من رواة ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل، فكلمه فقال إنك تطأ حائطي إلى عذقك، فأنا أعطيك مثله في حائطك وأخرجه عني، فأبى عليه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال يا أبا لبابة خذ مثل عذقك فحذها إلى مالك واكفف عن صاحبك ما يكره، فقال ما أنا بفاعل، فقال اذهب فدل صاحب الأرض فأخرج له مثل عذقه مدام ما وفقش إلى حائطه، ثم اضرب فوق ذلك بجدار سد بقى، فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار. ففي هذا الحديث والذي ها
مراسيل
ابو داود ضعيف بلا شك ضعيف يعني، بس لكن في نفس المعنى كان مجموعها ايه لا باس. ففي هذا الحديث والذي قبله اجباره على المعاوضه حيث كان على شريكه او جاره ضرر في تركه، وهذا مثل ايجاب الشفعه لدفع ضرر الشريك الطارئ، ويستدل بذلك ايضا على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة. وجوب العمارة يعني مثلا احنا معنا بيت سويا وهيحصل فيه خلل، فهنا يجب ان احنا نعمره سويا، بمعنى انت تدفع وندفع، مش تيجي تقول لا انا ما اشيش اعمل، كيف هيقع هيسقط، وبالتالي انت هتضر ايه هتضر بيه، فتجبر على الايه على انك تساهم في عمارة الايه في عمارة الشيء. قال ويستدل بذلك أيضا على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة. معنا زي ما قلنا دينا مثال البيت صغير وإيه لا ما ينفعش نقسمه، فهنا واحد إيه منا يشتريه تمام، إن أبوا أو كل واحد دعا نعمل بينهم قرعة، يعني بيت وبعدين قلنا يا جماعة ما ينفعش كل واحد ياخد غرفة، ما ينفعش الكلام ده، غرفة في بتختلف بحسب الأعراف، يعني في بعض الأماكن في الريف ممكن كل واحد ياخد من الإخوة غرفة وبيسكنوا، لكن في بعض الأماكن ما ينفعش عادتهم زي في صنعاء زي في بعض المدن ما يصلحش، فبالتالي التقسيم هيبقى نوع من الضرر، فنقول واحد يشتري. طيب قالوا كلهم احنا كل واحد عاوز يشتري، خلاص نقرع بينهم واللي يخرج سهمه هو اللي ايه يشتري، او واحد معاه فلوس والتاني ما معوش، خلاص يشتري اللي معاه ايه اللي معاه فلوس. قال وعلى ايجاب البيع اذا تعذرت القسمة، وقد ورد من حديث محمد بن ابي بكر عن ابيه مرفوعا لا تعضية في الميراث الا ما احتمل القسم، القسم يعني لا تعضية لا تقسيم من العضو، تمام، يعني لا تقسيم الا ما احتمل القسم. نعم، لا 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 لا، محمد ابن ابي بكر كان صغيرا، هو الحديث ضعيف برضو، بس هو نفس الايه نفس المعنى، يعني هي قواعد ان لان ما فيها ضرر هيدخل تحت الايه العنوان الاصلي اللي هو الضرر والضرار، لكن كان هذه شوف فايدة الاحاديث الضعيفة هذه انها بتساعد التفقه، يعني توسع ايه دائرة التفقه وتورد في المسألة ولو نصا ضعيفا احسن مما انه ما فيش، وفي نفس الوقت كلها داخله تحت الايه تحت مقاصد الشريعة وداخله تحت الاطار العام لحديث لا ضرر ولا ضرر، فبالتالي ما فيش مشكلة. اي بس ما بالتالي ما يدركش، لا لا طيب الفتح يعني كم سيدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدركوش. تمام تمام تمام، يعني انت تقصد انه ليس مرسلا؟
لا لا اقصد انه
لا لا ممكن يدرك اباه، لو هو لو من مواليد الفتح هيدرك اباه، يعني ممكن بعضهم يجعلها سن التحمل، بعضهم يجعل اربع او خمس، في حديث محمود بن ربيع قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، فعلشان كده في كتب المصطلح يقولون ايه ما سن التحمل، فيجعلون سن التحمل بعضهم يجيز من اربع او خمس سنوات انه ممكن يتحمل، يعني بس بتختلف من ايه من شخص الى اخر، فبالتالي ممكن ابوه، لكن النبي ما تجيش، لكن ابوه ممكن يدركه يعني، لكن الضرر قد يكون منقطعا عند العلماء، يعني انه ممكن يكون معروف انه عنده انه ما بيروي عنه الا مرسل، يعني لما بضع احتمالية عقلية، لكن قد يكون منصوص عند العلماء انه محمد بن ابي بكر ما يروي مسندا عن ابي، يعني ممكن ما يكونش سمع منه. قال وابو بكر هو ابن عمرو بن حزم. قال الامام احمد في الحديث حينئذ مرسل، والتعضية هي القسمة، ومتى تعذرت القسمة لكون المقسوم يتضرر بقسمته، وطلب أحد الشريكين البيعة أجبر الآخر وقسم الثمن، نص عليه أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة. وأما الثاني من إيش؟ الأول قال من أنواع الضرر في البيوع، لا عايزين نشوف إيش الأول. وأما الثاني هو قال إيه، وهذا على نوعين، أحدهما ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضرة في موضع، ده الأول تمام، لأنه هو كان بيتكلم على قبلها. قال وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين، أحدهما ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر، أن يكون بس إيه نوع من التعنت تمام. الثاني بقى، وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، هو طلب يحط عمود أو جداء شيء يسنده على بيتك، فأنت لو سنده هيقع البيت، فمن حقك أنك تمنعه، لكن البيت قوي لا يضره، فبالتالي لا تمنعه. قال وأما الثاني قال فله. وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان ذلك ضر بمن انتفع بملكه فله المنع، كمن له جدار واه لا يحتمل أن يطرح عليه خشب، وأما إن لم يضر به فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ فمن قال في القسم الأول لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره، وقال هنا للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه، ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا ها هنا على قولين، أحدهما المنع ها هنا وهو قول مالك، والثاني أنه لا يجوز المنع. ومذهب أحمد في طرح الخشب على جدار جاره، وافقه الشافعي في القديم وإسحاق وأبو الثور وداود وابن المنذر وعبد الملك بن حبيب المالكي، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. قال أبو هريرة ما لكم ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه يمرره، لأنه ملوش طريق إلا إيه إلا بالمرور في أرضه، وقال لتمرن به ولو على بطنك. يعني عمر ما شاء الله يعني غضب عنك. وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد، ومذهب أبي ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاري إذا أجراه في قنا في باطن أرضه، نقله عنه حرب الكرمالي على أساس مواسير أو شيء ما تضرش يعني. ومما ينهى عن منعه للضرر منع الماء والكلاء، يعني بحسب العرف يعني إذا كان ماء عام فما ينفعش تمنع من الناس، لكن لو أنت حيزه في بيتك أو حصته بطريقة ما خلاص ساعتها إيه أنت تملكه، لكن لا تمنعه إذا كان عطشان هيموت أو عنده حيوان هيموت وليس عنده ماء فلا تمنعه ساعتها، لكن لو فرضنا إن في متسع فأنت إيه تملكه والكلى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به الكلى اللي هو الحشيش اللي في الأرض. وفي سنن أبي داود أن رجل قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك، يعني الباب واسع بقى أن تفعل الخير خير لك. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء، وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري، شوف قال إيه الماء الجاري والنابع مطلقا، ماء بيتدفق من الأرض، سواء قيل إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا، سواء كان في أرضك أم لا. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبير وغيرهم. والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب وسقي البهائم وسقي الزروع. مذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزروع، يعني بحسب الأعراف، أنت بئر حفرتها في أرضك ودفعت فيها فلوس يصح أنك تبيع للناس، لكن في نهر جاري أو بئر تفجر في أرض للدولة عامة ما صحش أن واحد يجي يحزها ويمنع الآخرين، بل تكون للجميع بحسب الأحوال وبحسب أيضا الأعراف واختلاف الأمور واختلاف الآن الدول والأنظمة الموجودة، لأنه المقصود أنه ما لا يضرك انتفاع به الآخرين أن ينتفع به الآخرون لا تمنعه. قال واختلفوا هل يجب بذله مطلقا أو إذا كان بقرب الكلاء وكان منعه مفضيا إلى منع الكلاء، على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي، أصحابنا عن الحنابلة وأصحاب الشافعي. وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلاء، وأما مالك فلا يجب عنده بذل فضل الماء المملوك بملك منبعه ومجراه إلا للمضطر كالمحاذف الأوعية، وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك. وعند الشافعي حكم الكلاء كذلك يجوز منع فضله إلا في أرض الموات. ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد أنه لا يمنع فضل الكلاء مطلقا، ومنهم من قال لا يمنع أحد الماء والكلاء إلا أهل الثغور خاصة لشدة الحاجة عندهم، وهو قول الأوزاعي، لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلاؤهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام وأهله، أهل الثغور اللي هم على الحدود دايما اللي إيه اللي يكونوا على حدود الدولة المسلمة يسمى ثغر، يقال ثغر الإسكندرية، لأن كان الصليبيون يأتون من إيه من ناحيتها، والمصيصة أيضا في الشام كان الثغر، وعكة كان ثغرا. فهذه كلها إيه، كلها الثغور. كان بعض الصحابة يروح يسافر وإيه يجلس هناك، يقول لك إن دول المرابطون، اللي هم الإيه المرابطون اللي يروح على إيه حدود الدولة، اللي هم الآن أصبح فيه الجنود على الحدود اللي هي حدود الدول، ما يكون العدو على حدودك، يعني مش دولة مسلمة ودولة عربية وكلام زي كده، مش هي اللي إيه، لكن دولة زي دولة اليهود أو الصهاينة أو غيرهم. وقديما كان التتار أو كان الصليبيون خاصة الإيه المدن الساحلية اللي كانت على البحر المتوسط، اللي كان بيأتي إيه بيأتي إليها زي دمياط في مصر، وزي الإسكندرية، وزي المصيصة، وزي عكا وغيرها، دول كان يأتي الصليبيون من إيه من هذه المداخل عن طريق السفن. فكان بعض السلف حتى زي عبد الله ابن المبارك وغيرهم كان يعني يروح يجلسوا بالفترات إيه هناك في تلك الثغور، بعضهم يرابط وإن جاء العدو قاتل، وفي نفس الوقت يعلم الإيه يعلم الناس. حتى الشافعي رحمه الله تعالى كان بعض الأحيان يذهب إلى تلك الثغور لما ورد فيها من الأجر، اللي هو أجر الإيه المرابطة، إنه له الأجر حتى إذا مات يجرى عليه الإيه يجرى عليه الأجر حتى بعد إيه بعد موته في أجر المرابطة، فهو نوع من الإيه نوع من الجهاد يعني. فكأن هؤلاء مقصود إنه إيه إن هؤلاء يجوز يمنعوا، لأنهم ما يستطيعوش لو خلص اللي عندهم ينتقلوا لشدة الحاجة إلى بقاء الكلاء والماء عندهم، فما فيش مانع. وده كما قلنا بحسب الإيه بحسب الأعراف يعني، هو يعتبروها شوف يعتبروها عندهم كورود نصين ظاهرهما التعارض، إن أمكن الجمع بينهما تمام فبها ونعمت، وإن ظهر لهم أيضا قول متأخر عن المتقدم فيقدم المتأخر على المتقدم. يعني هم شوف عند المقلدة يتعاملون مع ما ورد عن الإمام كما يتعامل المجتهد مع ما ورد في القرآن أو في السنة، زي ما احنا نقول إيه إذا جاء نصين ظاهرهما التعارض نجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع نشوف يمكن النسخ، فإن لم يمكن النسخ فيمكن تقديم أحدهما على الآخر. في النهاية إذا كان التعارض تاما وما فيش إمكانية لأي شيء، التوقف كما يقولون في علم الإيه في علم المصطلح عند المقلدة نفس الإيه نفس الأسلوب. قال وهو قول ومنهم من قال لا يمنع أحد الماء والكلاء إلا أهل الثغور خاصة، وقول الأوزاعي لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلاؤهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام وأهله. وأما النهي عن منع الماء فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر، لأن ما يأخذ منها مش ينقص منها شيئا. ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار وهو بعيد، ولو حمل على منع الاستضاء بالنار وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بها أو ينضج عليها طعاما ونحوه لم يبعد. وأما الملح فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن المباحة، يعني زي الصليب زي أماكن موجود فواحد بيروح يأخذ، ما تجيش أنت تتحجرها عليه أو شيء من هذا القبيل. فإن الملح من المعادن الظاهرة اللي هي على وجه الأرض يعني لا يملك بالإحياء، يعني ما بيحتاجش حفر وما بيحتاجش شغل، وإنما هو موجود على الإيه على الظاهر الأرض، فما تجيش أنت تمنع الناس. ولا بالإقطاع، نص عليه أحمد وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا الملح، فقيل له يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العد، فانتزعه منه، يعني له قيمة كبيرة يعني، النبي أقطع على أساس أنه حاجة إيه حاجة ملهاش قيمة، فالصحابة نبهوه لأنه له قيمة كبيرة. ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم. ويريد أن يقول أنه نص لا ضرر يدل على أن كل الأوامر الشرعية ليس فيها ضرر، لو أنها كلها نافعة، لأنه إذا كان نهانا عن نضر بأنفسنا كيف يأتي لنا بنص يضرنا؟ فمن باب أولى من الإيه النصوص والموارد عن الشارع ليس فيه ضرر أي ضرر مطلقا يعني. ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، علشان كده لما بيجي مثلا ايه واحد هيتضرر من استعمال الماء بيأتي له التيمم او بيأتي له كذا، ما يقالش انه لا استعمل ولو ايه ولو مات ولو حصل له شيء. وعليكم السلام عليكم. انتوا الظرف ده امس مش كده؟ ها؟ انتوا مكنتوني امس مش كده؟ ما ادري. مش انتم؟ قال ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ان الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فان ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في ابدانهم ايضا. ولهذا اسقط الطهارة بالماء عن المريض، وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، واسقط الصيام عن المريض والمسافر، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، وأمر بالفدية. وفي المسند عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. ومن حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرسلت بحنيفية سمحة. ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي، قيل إنه نذر أن يحج ماشية، فقال إن الله لغني عن مشي فليركب. وفي رواية إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، لكن يحج لأنه نذر بالحج فيه مصلحة وفي عبادة، لكن المشي ما هوش هو المشي او الركوب هو الغرض منه الوصول الى ايه الى مكة يعني. فان كان مستطيعا الركوب فليش يمشي؟ لانه المشي وسيلة ما هوش غاية، وبالتالي تعذيب للنفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجد بعضهم ينذر طاعة ومعصية فيأمر بالايه بالاستمرار على الطاعة ويوقف المعصية. برضو الصحابة اللي نذر ان النبي اذا خطب انه يقف ضاحيا في الشمس لا يقعد، وانه كذا قال لا اجلس، واما في الصيام فيصوم نذر انه يصوم يصوم، وهذا نذر انه يحج يحج، لكن كونه يمشي ده غير مطلوب. وفي السنن عن عقبة بن عامر ان اخته نذرت ان تمشي الى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا فلتركب. وقد اختلف العلماء، بنشوفهم في بعض البرامج مدري في الصين او في الهند معهم معبد، هذا المعبد يزورونه زحفا، يعني ينذر الواحد منهم ها الظهر في البوذية او الهندوسية معبد في مكان بعيد، ويأتون بهم وإيه وهو زي بيزحف تمام، ويشتري شيء يلبسه في يده ويفضل يزحف مسافة طويلة جدا حتى يصل إلى الإيه إلى المعبد. قلنا الحمد لله على الإسلام يعني يعني إيه، والآخر يوصل عند صنم، يوصل أصنام بوذا وهذه الأصنام أو غيرها وكلام زي كده، يعني إيه عذب نفسه على الباطل. الزحف فين قبر الحسين؟ أي قبر؟ فين في أي منطقة؟ ريدة؟ ها كانوا الزحف من فين؟ وفعلا كانوا يفعلوا هكذا؟ أنت يعني شفت حد كده؟ كيف يزحف في الشوارع كده ويمشي لحد ما يوصل؟ يا هذه جديدة يعني. خدموا وما عملش مشكلة؟ ما حصلش حاجة. متى ده الحسين ابن من ولا ما؟ ده اللي هو حق المطرفية. طب ومال الزيدية بالمطرفية؟ قال وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيا، فمنهم من قال لا يلزمه المشي وله الركوب بكل حال، وهو روي عن الأوزاعي وأحمد، وقال أحمد يصوم 3 أيام عوض عن المشي يعني، وقال الأوزاع عليه كفارة يمين، والمشهور أنه يلزم ذلك إن أطاقه. فإن عجز عنه فقيل يركب عند العجز ولا شيء عليه، وهو أحد قولي الشافعي. وقيل عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثوري وأحمد في رواية. وقيل عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية. وقيل تصدق بكراء ما ركب، وروي عن الأوزاعي وحكاه عن عطاء، وروي عن عطاء يتصدق بقدر نفقته عند البيت. وقال الطائفة من الصحابة وغيرهم لا يجزئه الركوب بل يحج من قابل، فيمشي ما ركب ويركب ما مشى. وزاد بعضهم عليه هدي. وقول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا. ومما يدخل في عمومه أيضا أن من عليه دين لا يطالب به مع إعثاره، بل ينظر إلى حال إيثاره. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعلى هذا قول جمهور العلماء خلافا لشريح في قول تعالى إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية، بل هي عامة. والجمهور أخذوا باللفظ العام، ولا يكلف المدين أن يقضي مما عليه في خروجه من ملكه ضرر كثيابه ومسكنه المحتاج إليه وخادمه كذلك، ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وتم الحديث الثاني والثلاثين. نعم.